العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، أحييكم أطيب تحية في مستهل الساعة الثانية من برامجنا، وأقدم لحضراتكم موجز الأخبار العراقية. عشية الاحتفال بالذكرى 81 لتأسيس الجيش العراقي، أكدت بغداد استعدادها للدفاع ضد أي هجوم قد تتعرض له البلاد. ونقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الدفاع العراقي سلطان هاشم أحمد قوله السبت: إننا واثقون اليوم من قدراتنا على مواجهة كل من يحلم بإيذاء بلدنا، بحسب تعبيره. ورد ذلك في برقية وجهها القائد العسكري العراقي إلى الرئيس صدام حسين لمناسبة عيد الجيش، وبثتها اليوم إذاعة بغداد الرسمية. أفادت صحيفة أمريكية واسعة الانتشار السبت بأن الولايات المتحدة علقت تمويل جماعة عراقية معارضة رئيسية هي المؤتمر الوطني العراقي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن صحيفة لوس أنجلوس تايمز قولها إن القرار اتخذ إثر إخفاق هذه الجماعة بتبرير إنفاق ملايين الدولارات من المساعدات الأمريكية. وذكر مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية للصحيفة أن تدقيق حسابات المؤتمر الوطني العراقي المعارض الذي يتخذ لندن مقرا أظهر ما وصفوه بنقاط ضعف في الإدارة المالية والتدقيق الداخلي لهذه الجماعة. شدد وفد من كبار الأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي زار تركيا في الأيام القليلة الماضية، شدد على ضرورة إطاحة نظام الرئيس صدام حسين، لكنه أكد في المحادثات التي أجراها في أنقرة مع المسؤولين الأتراك أن واشنطن لن تقدم على أي خطوة ضد بغداد دون التشاور مع أنقرة ودول أخرى في المنطقة. ونقلت وكالة رويترز عن السناتور الديمقراطي جوزيف ليبرمان أنه أكد لرئيس الوزراء التركي بولند إيجيفيت ومسؤولين أتراك آخرين أن الحرب ضد الإرهاب لن تنتهي إلى حين إطاحة الرئيس العراقي، معربا عن اعتقاده أن هذه النظرة هي نظرة أغلب الأمريكيين، ومؤكدا في الوقت نفسه أن تغيير النظام السياسي الحاكم في بغداد لا يعني أن السيادة الإقليمية للعراق ستتغير عما هي عليه اليوم. وفي السياق ذاته، يفيد مراسلنا في باريس بأن شخصيات سياسية فرنسية وصحفا واسعة الانتشار في فرنسا تعتبر أن شن عملية عسكرية أمريكية ضد العراق لم يعد ينتظر سوى موافقة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش. وافق أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان على خطة تقدمت بها بغداد لتوفير المواد الإنسانية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. إلى هنا مستمعينا الكرام، ينتهي موجز الأخبار العراقية. شكرا لحسن إصغائكم.
موزائيك. موزايك برنامج يذاع مرتين في الشهر، يعده ويقدمه من لندن أحمد الركابي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. السادس من كانون الثاني هو ذكرى ميلاد الجيش العراقي، هذا الجيش الذي يثير الكثير من الجدل، فالبعض يراه ضحية للسياسة، فيما يرى البعض الآخر أن السياسة كانت ضحية له. ورغم تباين الآراء في هذا الصدد، ثمة اعتقاد بأنه من الوسائل المهمة وربما الأهم في المساعي الرامية إلى الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين وتحقيق نظام ديمقراطي عادل. لكن كيف تأسس هذا الجيش؟ وما هي قصة ولادته؟ يجيبنا على هذا السؤال ضيف هذه الحلقة العقيد الركن عامر الجبوري.
في البداية لابد من كلمة تهنئة إلى جميع منتسبي القوات المسلحة العراقية بكل تشكيلاتها وقطعاتها البرية والجوية والبحرية في هذه المناسبة عيد تأسيس الجيش العراقي. أخي لابد من العودة إلى التاريخ في هذا الموضوع. قضية عيد التأسيس في 6 كانون الثاني في هذا اليوم هو عبارة عن اجتماع لبعض الضباط برئاسة كان في ذلك الوقت جعفر العسكري في أحد الأماكن في بغداد. اعتبر هذا الاجتماع هو بداية التأسيس. هذا الأمر طبعا أيضا نرجع فيه إلى قرار التأسيس. قرار تأسيس الجيش العراقي الحقيقة صدر بان مؤتمر القاهرة اللي عقد في آذار عام 1921 الذي عقد من قبل وزارة المستعمرات البريطانية في القاهرة.
نعم.
وسمي مؤتمر القاهرة في حينه. حضره هذا المؤتمر الذي كان برعاية المستر تشرشل حينها. حضره عن الجانب العراقي كمستشارين جعفر العسكري وساسون حزقيل الذي أصبح وزير المالية بعد إذن. في هذا المؤتمر الذي ناقش ضمن ما ناقش الوضع في العراق وتم القرار على تأسيس الجيش، وقد أصدر إحدى قراراته الذي أعلنه جعفر العسكري في حينه عن تأسيس الجيش العراقي. وقد اعتبر مؤتمر أو اجتماع الضباط العراقيين قبل هذا التاريخ أي في 6 كانون الثاني عام 1921 هو بداية لتأسيس الجيش العراقي.
وهناك عفوا على المقاطعة، هناك من يرى أن الجيش العراقي تأسس فعليا على يد مجموعة من الضباط الأتراك العثمانيين وليس من العراقيين، وهناك من يرى أن الجيش العراقي تأسس قبل الدولة العراقية، فكيف تعلقون على هذا الكلام؟
هذا فيه جانب صحيح وفيه جانب لا غير صحيح، فيه تجني. أن الجيش العراقي صحيح أنه تأسس قبل تأسيس الدولة العراقية، أي أنه المؤسسة الوطنية العراقية الأولى التي تشكلت وتشكلت قبل تأسيس الدولة العراقية، رغم أنه كما ذكرت أنه مؤتمر القاهرة للمستعمرات البريطانية هو قرر على أو صدر قرار بتأسيس الدولة العراقية تحت الانتداب البريطاني، وبعد ذلك تم انتداب الملك المغفور له فيصل الأول. أما تأسيس الجيش العراقي من خلال أو من قبل الضباط الأتراك، لا هذا غير صحيح، وإنما الصحيح أنه ضباط عراقيين نعم كانوا يعملون في الجيش العثماني على اعتبار أن الدولة العثمانية كانت إحدى ولاياتها العراق كدولة إسلامية في حينها، إحدى ولاياتها هي العراق، والضباط العراقيين يعني أمثال جعفر العسكري ونور السعيد وغيرهم كانوا يعملوا ضمن الجيش العثماني كعراقيين وتتلمذوا نعم في مدارس العثمانية وفي مدارس في تركيا وتدربوا في الجيش التركي. أي أن إذن أنه حتى نستطيع القول بأن نواة الجيش العراقي كانت تسبق حتى تأسيس الدولة العراقية، بل كانت النواة موجودة ضمن الجيش التركي قبل الحرب العالمية الأولى وقبل الانتداب البريطاني للعراق.
نعم. العقيد ركن عمل الجبوري، هناك من يشكك بأن الجيش العراقي يمثل كل العراقيين أو كل الفئات العراقية، يعني لمدة طويلة ظل الجيش كما يرى البعض أو قيادة الجيش على الأقل مقتصرة على فئة معينة، هل تتفق مع هذا الكلام؟
أتفق مع هذا الكلام إلى حد ما أو إلى حد كبير. حقيقة كما ذكرنا بدايات تأسيس الجيش وكما تفضلتم بأنه أسس من قبل مجموعة من الضباط العراقيين تتلمذوا في تركيا أو في الجيش العثماني حينها، فنتيجة لهذه الظروف في التأسيس وظروف ثورة العشرين، الثورة العراقية المعروفة، جعلت من المسؤول عن إدارة البلاد في حينها عندما كان تحت الانتداب وبعد ذلك في بدايات تأسيس الدولة الوطنية العراقية الحديثة، جعلت هنالك أسباب أو عوامل عديدة أنه تشكيلة القوات المسلحة وبشكل أساسي الضباط هم ينتمون أو إلى طائفة معينة قد تكون هي الغالبة أو هي السائدة في التشكيلات، حرمت طوائف وفئات من مكونات الشعب العراقي بالتأكيد من حقها، وكانت تمارس بعدم العدالة والمساواة في قبول هؤلاء مكونات الشعب العراقي في الكلية العسكرية وفي تسلم المناصب. نعم كانت هنالك ممارسات من هذه النوعية، طبعا رسختها وكرست هذه لأسباب مصلحية لمن يستلم السلطة.
نعم.
لأنه بقت السلطة في أو تأسيس أو ركائز الدولة العراقية حقيقة منذ نشوئها كانت ركائز هذه النشأة ليست سليمة.
نعم.
بل كانت كثير من المعوقات وكثير من عدم العدالة في توزيع المناصب وفي تقسيم أسس المساواة والعدالة.
وهل تغيرت الصورة؟ وهل تغيرت الصورة؟
لم تتغير، بل ازدادت أكثر سوادا وأكثر سوءا كلما تقدمنا. يعني أقصد أنه في العهد الملكي كانت الصورة أكثر أقل سوءا، أقل سوءا بكثير. في العهد الجمهوري طبعا ازدادت مع ازدياد الوقت، ازدادت شدة الطائفية في السلطة، وازدادت شدة عنصرية وشوفونية السلطات إلى أن وصلت إلى أسوأ صورة التي يعيشها العراق حاليا وتعيشها القوات المسلحة في عهد صدام وفي عهد حزب البعث الحاكم.
نعم.
أعتقد وكل العراقيين يتفقون أعتقد بهذا أنه فقط فترة الزعيم عبد الكريم قاسم كانت فترة رغم قصرها ورغم الظروف التي سادت، الظروف السياسية والمشاكل التي سادت أبان تلك الفترة، كانت انتعشت بعض الظروف السياسية خلال تلك الفترة.
نعم.
لأنها إذا صح التعبير أنه الأمور الطائفية والتفرقة القومية والعنصرية خفت إلى أبعد حد ممكن.
نعم. العقيد الركن
العسكريين.
تفضل.
نحن نعتبر الحكم العسكري في العراق إذا صح، أو كثير ما يشاع أنه الحكم العسكري أو العسكر هم الذين جلبوا الدكتاتورية أو جلبوا كثير من المساوئ إلى الدولة العراقية. نحن كعسكر نعتبر فقط فترة عبد الكريم قاسم هي تعتبر بأعلى درجة من فعلا الحكم العسكري، أما بقية الفترات فهي هي فترات هي حكم حزب أو حكم قبيلة وحكم عائلة.
نعم.
ولا تمس بصلة إلى الحكم العسكري.
واستنادا إلى هذا الاعتقاد الذي أشرت إليه الآن، هناك من يتخوف من أي مشاركة عسكرية في العمل السياسي، يعني أنت من الضباط العراقيين الذين يعتقدون أن الجيش العراقي يمكن أن يساهم إلى حد كبير في عملية تغيير النظام الحالي وأن يجلب الديمقراطية للعراق، لكن مع ذلك يعني هناك من يرى ويعتقد بقوة أنه أي تدخل من قبل العسكر في الشأن السياسي لن يغير الوضع، وربما يعني يكون امتداد وإطالة لعمر الدكتاتورية في العراق. كيف تردون على هذا الكلام؟
الحقيقة نحن نؤمن بعزل العسكر عن التدخل في الشؤون في شؤون الحكم وفي السياسة بشكل كامل، ونؤمن بفصل وإبعاد العسكر عن الحزبية، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى عمل كبير أيضا من جانب الساسة. وإذا نرجع أيضا إلى التاريخ، أن التاريخ العسكر لم يتدخلوا في السياسة من قبلهم بشكل مستقل، وإنما ورطوا وأقحموا في السياسة منذ انقلاب بكر صدقي عام 1936، وقد أقحموا في هذا من قبل الساسة حقيقة، وهذه هي بداية إقحام الجيش في موضوع السياسة. والحقيقة الآن الذي حدث في العراق وقبل أكثر من 3 عقود هو عبارة عن عسكرة المجتمع وتحزب العسكر، هذه الحزبية وإقحام العسكر في السياسة نحن نرفضه، وما نؤمن به ونعمل على إيجاده في المستقبل هو أنه للجيش ينبغي أن يكون له دور كبير في عملية التغيير، لأنه يمتلك مقومات القوة والقدرة على التغيير والتنظيم والسيطرة على الأوضاع في البلد، ولكن هذه المشاركة بل هي مسؤولية وليس فقط منة من حد، مسؤولية وواجب الجيش الذي ينتظر الفرصة لكي يقوم بواجبه، وهو من واجبات الجيش الأساسية هو حماية الدستور والشرعية وحماية الشعب والدفاع عن الوطن وعن حدوده بالتأكيد. هذه الفرصة وهذه المسؤولية التي يغتنمها أو ينبغي أن يغتنمها الضباط وكل منتسبي القوات المسلحة، وهذا نحن متأكدين منه أنهم ينتظرون الفرصة المناسبة كي يلبوا نداء الشعب بالسيطرة وبتغيير النظام الحاكم الجائر الدكتاتوري. سيكون لهم دور في التغيير، ولكن هذا الدور ينبغي أن ينتهي، وأن يفهم كل عسكري وكل ضابط أنه هذا الدور التغييري هو مسؤوليتهم في الوقت الحاضر وفي المستقبل القريب إن شاء الله، ولكن هذا الدور لا يعني امتلاك السلطة، لأنه يجب أن تنتهي هذه السلسلة من الانقلابات. ينبغي أن نعمل على تأسيس دولة المواطن الحر، دولة الحرية، دولة الديمقراطية، دولة المؤسسات، دولة مؤسسات المجتمع المدني. إذن نعمل على تأسيس أسس الدولة الحديثة المتطورة التي ينبغي أن تكون دولة المواطن وليس دولة فئة أو دولة حزب أو دولة طائفة.
نعم.
نمنع هيمنة طائفة على طائفة.
نعم.
نمنع هيمنة قومية على أخرى. يجب أن يكون أسس الدولة الحديثة العراقية هي دولة
طيب.
المواطن بغض النظر عن
العقيدة ركن. عمر جبوري اسمح لي ان اقاطعك فقط حتى نستفيد من الوقت بافضل قدر ممكن. لكن هناك من قد يعتقد او يرى بانك يعني تمثل رأي اقلية في الجيش العراقي، يعني ما مدى انتشار هذا النوع من التفكير الايجابي الذي تتحدث عنه وسط الجيش العراقي؟ ويمكن ان نطرح سؤال بشكل اخر، ما هي العقيدة او الايديولوجية التي يتبناها الجيش العراقي في الوقت الحاضر؟
الجيش في الوقت الحاضر أخي لم يتبنى حقيقة عقيدة معينة، لأنه تم تشويه عقيدة الأساسية وهي العقيدة من ناحية العسكرية، عقيدة دفاعية، عقيدة دفاع عن حدود الوطن وعن تثبيت الشرعية. لم يمارسها الجيش العراقي منذ سنوات طويلة إلى حد الآن، لم يمارس دوره كمؤسسة، وإنما مارس دوره كتابع إلى سلطة يتم سرقتها بانقلاب ما. إذن هذا اللي أنا ذكرته. نحن يعني كثير من حركات المعارضة العراقية، أعتقد كل خطاب سياسي تعمل على إيجاد هذا الأمر، كحركة الضباط الأحرار، كذلك ما نسمعه أكيد أيضا أنت على اطلاع بذلك، أن كل أدبيات المؤتمر الوطني العراقي تنادي بهذا الأمر. حقيقة كثير من حركات المعارضة تتبنى هذه الأمر. أنا من خلال اطلاعي ومن خلال علاقاتنا في أفراد من الجيش العراقي ومن كل تشكيلات القوات المسلحة، أن القوات المسلحة وبأفرادها تتمنى وتتطلع إلى هذا الأمر، وهو إبعاد الجيش وإبعاد القوات المسلحة عن العملية السياسية والعملية الحزبية، وأن تطلع بدورها الأساسي وهو حماية الشرعية وحماية الدستور وحماية حدود الوطن.
طيب سؤالي الأخير العقيد الركن عمرو الجبوري، هل تعتقد أن القوة العسكرية الحالية في العراق فائضة عن الحاجة الدفاعية للبلد، يعني الحاجة التي يمكن أن تحفظ له الأمن والسلم؟
فيما يخص حجم الجيش في الوقت الحاضر، هنالك الكثير من التخريب الذي حدث في قواتنا المسلحة، وزيادة في من أو كأحد أجزاء هذا التخريب أو أنواعه هو إيجاد عدد من التشكيلات والخاصة والشخصية وتشكيل الميليشيات، وطبعا أعتقد متعددة، منها جهاز جيش القدس أو ما يسمى بفدائية صدام وقوات الطوارئ، وأخيرا تم أيضا تشكيل بما يسمى بتحرير جيش تحرير مكة أو بما يسمى قوات العقارب إلى آخره من التشكيلات التي تتفتق من ذهن نظام صدام. الغاية من الأساسية من هذه التشكيلات هي استنزاف قدرات العراق بشكل كبير بأهداف لا طائلة منها، والهدف الآخر هو إرهاب المواطنين العراقيين واستنزاف قدراتهم وإبقائهم دائما في دوامة في حياتهم، والهدف الآخر لا سيما بما يسمى بجيش القدس هو خدع وتضليل الرأي العام العربي والإسلامي بهذا الموضوع الذي ثبت أنه جيش القدس ليس لتحرير القدس وإنما للدفاع عن الكرسي الذي يجلس عليه صدام. هو الدليل أنه كذا أكثر من حوالي سنة تم تأسيسه لم يعمل شيء سوى إرسال هذه القوات إلى مناطق المجاورة إلى مناطق كردستان أو للسيطرة على المحافظات وعلى المواطنين وقمع تحركاتهم أو أي عمل قد يقومون فيه في المستقبل للقضاء أو لتغيير النظام الذي أصبح قريبا إن شاء الله.
العقيد ركن عامر الجبوري، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا بك.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من موزايك. إلى أن يتجدد اللقاء في الحلقة القادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. ما تزال الحرب في أفغانستان تحتل صدارة الأحداث في العالم، خصوصا لجهة التركيز اللافت في المرحلة الحالية على إلقاء القبض على زعيم حركة طالبان. ولا أصادق في التقرير التالي:
قامت الطائرات الأمريكية بتوجيه ضربتها الأولى إلى أفغانستان منذ 28 من الشهر الماضي، مستهدفة مجمعا في شرق البلاد، حيث تم رصد نشاط لأعضاء في شبكة بن لادن القاعدة. وتتكثف في الوقت نفسه الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للقبض على قائد طالبان الهارب الملا محمد عمر. وذكرت تقارير أن المحادثات ما تزال مستمرة حول مصير الملا عمر بين أحد قادة جماعة طالبان وشيوخ قبائل في مقاطعة هيلمند الجنوبية. وقال قائد طالبان عبد الأحد إنه مستعد لتسليم الملا عمر وللاستسلام هو وقوته التي تتكون من 1500 رجل إذا ما توقفت حملة القصف الأمريكية. مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية جيريمي برانستون كتب لنا التقرير التالي عن آخر مستجدات الأحداث في أفغانستان. يبدو أن الطوق المحيط بقائد طالبان الهارب الملا محمد عمر يضيق أكثر فأكثر، وقد يتحدد مصيره بنتائج المباحثات الجارية في إحدى مقاطعات أفغانستان النائية بين قادة مناهضين لطالبان وعدد من قادة طالبان المتبقين. وكان الاهتمام قد تركز خلال الأيام الأخيرة على المنطقة المحيطة بباغرام في مقاطعة هيلمند في الجبال المحيطة بقندهار من الجهة الشمالية الغربية، حيث من المعتقد أن الملا عمر مختبئ هناك. ويقول المسؤولون المحليون في المنطقة إنهم يفاوضون استسلامه. بل وأخبر أمين فارهانغ وزير الإعمار بالوكالة التلفزيون الألماني الليلة الماضية أنه يعتقد أنه قد تم إلقاء القبض على الملا عمر.
سمعت أنه قد تم إلقاء القبض عليه، أي الملا محمد عمر، ولا أعرف أي شيء آخر عن الموضوع.
إلا أن وزارة الدفاع الأمريكية سرعان ما أعلنت أنها لم تحصل على مثل هذه المعلومات. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز بأن المحادثات قد تعقدت لأن مجموعات عديدة مناهضة لطالبان ومتنافسة على أسر الملا عمر وغيره من قادة طالبان الآخرين الذين قيل إنهم في حماية القبائل المحلية شاركت فيها، ويتنافس هؤلاء على غنائم من سيارات وأسلحة وما إلى ذلك. وكان وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد قد أقر من جانبه بأن واشنطن لا تشرف كثيرا على العملية، إلا أن الولايات المتحدة استبعدت إيقاف حملة القصف كما طالب بذلك عدد من القادة الأفغان. وقال الوزير رامسفيلد أمس أيضا إن الولايات المتحدة لن تؤيد أي مفاوضات من شأنها أن تؤدي حسب تعبيره إلى إطلاق سراح أناس يجب ألا يطلق سراحهم، ويشمل ذلك أولئك المتورطين في الإرهاب وفي إيواء الإرهابيين. وكان عدد من المسؤولين الأمريكيين قد عبر عن رأيه في أن المحادثات قد تمنح طالبان ومقاتلي القاعدة الفرصة للهرب من المنطقة أو حتى من البلاد، إذ يبدو أن أثر قائد القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن قد فقد خلال الأيام الأخيرة. وكان طائرات الولايات المتحدة قد بدأت بإلقاء صور في أنحاء أفغانستان عن شكل أسامة بن لادن متنكرا، ويظهر بن لادن في إحداها مرتديا زيا غربيا، أي سترة ورباط عنق دون لحيته الشهيرة، بل مجرد شارب خفيف. وقد يبدو أن تنكر بن لادن في شكل رجل أعمال غربي أمرا غير معقول، ولكنه إشارة إلى أن واشنطن تسعى إلى عدم إهمال أي احتمال في إطار حملتها الجارية لإلقاء القبض على أهم الهاربين المطلوبين للعدالة. وذكر الصحيفة دون الباكستانية أن سيد افتقار حسين شاه حاكم المقاطعة الشمالية الغربية التي تقع على الحدود مع أفغانستان حذر قادة القبائل المحليين أمس من حماية أي من رجال القاعدة أو طالبان، وقال إن الحكومة ستكون صارمة مع رجال القبائل الذين يخالفون هذا الأمر. أما وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد فقد أكد أمس مرة أخرى بأن الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب بعيدة عن أن تكتمل مع وجود عدد كبير من الهاربين الذين يجب إلقاء القبض عليهم.
Reports about mopping up, meaning sort of the end of the effort in Afghanistan.
التقارير التي تتحدث عن التوقف أي إيقاف الجهد في أفغانستان ليست محقة، فالحرب ضد الإرهاب ما تزال في مرحلة مبكرة نسبيا، وما يزال هناك الكثير مما يجب إنجازه في أفغانستان، كما أن شبكة القاعدة عالمية وليست إقليمية وهي تمتد خارج أفغانستان.
وكانت الطائرات الأمريكية قد قصفت أمس وبعد فترة توقف استمرت أسبوعا واحدا مجمعا يقع شرق أفغانستان قرب الحدود الباكستانية. من المعتقد أنه يضم قاعدة لشبكة القاعدة ومنشآت تدريبية وكهوفا. وقالت وكالة الصحافة الإسلامية الأفغانية ومقرها باكستان إن الضربات الجوية استمرت اليوم أيضا، إلا أنه لم يتم التأكد من ذلك من جهات مستقلة. ويذكر أن منطقة الزوار التي تقع على بعد 30 كيلومترا جنوب عاصمة الإقليم خوست كانت قاعدة للمجاهدين في قتالهم ضد القوات السوفيتية خلال الثمانينات، وفي عام 1998 ضربت الولايات المتحدة المنطقة بصواريخ كروز في محاولة لتدمير معسكرات تدريبية يشتبه في كونها تابعة لبن لادن. وقال الجيش الأمريكي إن نشاطا جديدا لوحظ في المعسكر أدى إلى هذه الضربة.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم العراق في أسبوع. العراق في أسبوع برنامج أسبوعي يعرض لأبرز التطورات التي يشهدها الملف العراقي كما وردت في تقارير الأنباء وتعليقات الخبراء السياسيين عليها.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نعرض فيه لعدد من التطورات التي شهدها الملف العراقي خلال الأسبوع المنصرم وجرت تغطيتها من خلال برامج إذاعة العراق الحر في براغ. تتواصل التكهنات حول توجيه ضربة إلى العراق، حيث صرح حبيب الله أصغر أولادي وهو من القيادات الإيرانية المؤثرة ضمن التيار المحافظ، صرح يوم الثلاثاء الماضي بأن إيران تسلمت معلومات تؤكد أن واشنطن بصدد الإعداد لشن هجوم شامل على العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن أصغر أولادي زعيم جمعية الائتلاف الإسلامي الذي يعد من أقدم الأحزاب الإيرانية المحافظة وأكثرها تأثيرا، قوله بأن الأمريكيين إذا قاموا بشن مثل هذا الهجوم فإنهم سيتكبدون خسائر فادحة. وأضاف قائلا بأنه من الواضح أن خبراء الاستراتيجية من الأمريكيين يظنون أنه لا مناص من شن الهجوم على بغداد. وقال أصغر أولادي إنه وفقا للمعلومات الاستخباراتية التي وصلتنا فإن المنافقين النهازين للفرص قد كلفوا بمهمة القيام بتحركات عسكرية على الحدود الإيرانية في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بمهاجمة العراق. ويقصد أصغر أولادي بالمنافقين حركة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة التي تتخذ من العراق قاعدة لها. وحول التصريحات التي أطلقها القيادي الحزبي الإيراني المحافظ، التقى أكرم أيوب الدكتور محمود عثمان السياسي العراقي الكردي والخبير في شؤون المنطقة وسأله عن تقييمه لهذه التصريحات.
والله أنا لم أطلع التصريح، ولكن أنا سمعت باسم هذا العالم الديني أو المسؤول الإيراني، هو من المحافظين طبعا. تعرفون انه هذه قصة الحملة على الارهاب في العالم، اخذت كل الدول تريد تستفيد منها لصالحة. مثلا كل دولة توجد قوى تعارض هذه الدولة، معارضة مثلا، فرأسا كل دولة تريد انه تأيد هذه الحملة ضد الارهاب، وهي أيضا تحاول أن تستفيد منا لضرب معارضي يعني بشكل عام تقريبا. وفي إيران نفس الشيء، طبعا المعارضة في إيران أساسية مجاهدي الشعب اللي هم يسمون المنافقين، وهذه المنظمة مسنودة من العراق، مقرات الرئيسية في بغداد طبعا، وهي منظمة موجودة ضمن قائمة الأمريكية الإرهاب، يعني تعتبر منظمة إرهابية بالنسبة لأمريكا، القائمة اللي طلعت بالنسبة للإرهابيين. فبالتأكيد أنه أنا ما أعتقد أنه أمريكا تتعاون مع هذه المنظمة أو تستخدم هذه المنظمة ضد إيران، لأن أولا المنظمة هي نفسها متهمة من قبل أمريكا بالإرهاب، هذا واحد. ثانيا إيرانيين إلى حد ما في هذه الحملة ضد الإرهاب هم متعاونين، يعني مو ضد كثير، يعني إذا صار هجوم على العراق طبعا مو ضد، حتى في أفغانستان ما كانوا ضد كثير، بس الموضوع يعني يمكن يصير ضرب العراق. هسه هو يقول حرب شاملة يجوز يعني، بس بالنسبة للمجاهدين أو اللي يسموه المنافقين أنا ما أعتقد أنه يكون بهذه الصورة يعني. أما إذا كان قصد أنه العراق يشجعهم حتى يسوون عمليات انتقاما من هجوم الأمريكي، هذا بحد آخر. ولكن أنا أعتقد لو صار حرب شاملة أمريكية على العراق، الحكم العراق بذلك الوقت يضطرب بشكل بحيث ما يقدر يقوم به شيء أعمال، يعني هو راح يواجه الهجوم بشكل أساسي وما يكون عنده وقت للمجاهدين وغيره. يعني هذا تصوري طبعا، واللي يؤسف له أنا كعراقي طبعا أنه الحكم العراقي يعني النظام العراقي وصل بلدنا إلى وضع بحيث انه هسه كل الناس يتكلمون عن ضربه وعن حرب شامله وعن كذا وعن فلان. طبعا بعدين البلد عليه حصار وكل دوله من الدول المجاوره للعراق تستفيد من الوضع لصالحها وبالضد من مصالح الشعب العراقي مع الاسف الشديد. يعني طبعا هذا الوضع اللي وصلنا اليه ونامل انه لا اعرف ماذا سيجري ولكن نامل ان الاحداث الجديده او الاحداث القادمه سوف لا تكون على حساب الشعب العراقي المسكين المغدور الذي عانى الكثير. ومع طبعا العراقيين احنا كل العراقيين تغيير العراق ولكن بشكل لا يسيء ولا يضر بالشعب العراقي بوضع العراق بمعيشة لا يزيد معاناة هذا الشعب. يعني أنا هذا التعليق اللي ممكن أقوله يعني لأن حسب ما سمعت منكم من هذا التصريح المسؤول الإيراني.
يعني أنت ترى أن هذه التصريحات هي جزء من لعبة خلط الأوراق؟
بالضبط خلط كبير الأوراق. يعني أنا في رأيي بالضبط هو هسه يصير خلط الأوراق من قبل كثيرين. مثلا في الإسرائيليين يريدون كل من يقاومهم يعتبروا إرهابيين، في الهند يعتبرون كشمير إرهابي، في كوين مكان كل دولة عندها خصومة ويريد كل دولة تريد أنه تم خصومة بأنهم إرهابيين وتدخل داخل الحملة وتدعو الحزب. هم نفس الشيء بس هنا قضيته ما ماشي كثير لأن المجاهدين الشعب اللي هم يقولون موجود تعتبر منظمة إرهابية من قبل أمريكا طبعا، وفي نفس الوقت المقرات بالعراق، فما أعتقد يكون جزء من حملة الأمريكية لأن ما ينسجم الموضوع. فهو فعلا عملية خلط الأوراق طبعا.
وفي إطار احتمالات التغيير في العراق، كشفت صحيفة إسرائيلية عن قيام مسؤولين أمريكيين بدراسة ملفات قادة عسكريين عراقيين قام صدام حسين بإبعادهم عن الجيش العراقي أو قاموا بالانشقاق عنه، وذلك كما تزعم الصحيفة بهدف التنسيق لتغيير النظام في العراق. مزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع في تقرير وافانا به مراسلنا في القدس كرم منشي.
المراجع المختصة في الإدارة الأمريكية تعكف الآن على دراسة ملفات قادة الجيش العراقي بما في ذلك الذين أشغلوا مناصب قيادية في الماضي وسرحوا من قبل الرئيس صدام حسين، وذلك في إطار ما سمي بالدراسة المعمقة للملف العراقي العام وفحص إمكانية ترشيح أحد القادة العسكريين لتولي الرئاسة بعد الإطاحة بنظام حكم الرئيس صدام حسين. هذا ما رشح عن مراجع استخباراتية إسرائيلية على اتصال دائم بواشنطن والتي شاركت في دورات الحوار الاستراتيجي المستمرة بين البلدين والتي كشفت عنها اليومية المستقلة هارتس اليوم على صدر صفحتها الأولى. كما كشفت الصحيفة النقاب عن مباحثات تجري وخطوات اتخذت وستتخذ لمجابهة أي عمليات عدائية من جانب العراق بما في ذلك عمليات إطلاق صواريخ أرض أرض حاملة لرؤوس كيماوية أو جرثومية أو عمليات انتحارية بواسطة الطائرات الحاملة هي الأخرى لمواد كيماوية أو جرثومية. على هذا الأساس قام وزير الدفاع بنيامين بن إليعزر أمس بزيارة المعهد البيولوجي في جنوب البلاد، يرافقه قادة أذرع الأمن الداخلي للوقوف عن كثب على البرامج الوقائية المعدة والخطوات التي من الواجب أن تتخذ في حال اتخاذ الرئيس الأمريكي جورج بوش القرار بنقل الحرب الدائرة ضد الإرهاب إلى الساحة العراقية. المصادر أضافت أن المراجع الإسرائيلية العسكرية المختصة وفي إطار الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة شدد الطرف الإسرائيلي على وجوب أخذ كل الاحتمالات بالحسبان حين يجري التخطيط الميداني لمحاربة الإرهاب على الساحة العراقية، بحيث وعلى سبيل المثال للحصر العمل فورا على سد الطريق أمام الرئيس صدام حسين لنقل راجمات الصواريخ إلى الغرب باتجاه الحدود الأردنية الأمر الذي لم يؤخذ بالحسبان أثناء حرب الخليج. من ناحية أخرى، طلب الطرف الأمريكي وهذه المرة من البنتاغون بالتحديد نائب الأركان المشتركة جنرال المارينز بيتر فيس من مدير عام وزارة الدفاع عموس يارون ورئيس هيئة تصنيع وسائل القتال الحديثة الجنرال الدكتور إسحاق بن إسرائيل فحص الأساليب التكنولوجية التي ابتكرت مؤخرا في مجال وسائل القتال الحديثة في الجيش الإسرائيلي بغية استيعاب الملائم منها لدى القوات الأمريكية. ويبدو أن هذا الموضوع دخل حيز التنفيذ وأن قادة ميدانيين من أركان القوات الأمريكية المشتركة قامت مؤخرا بزيارات متواصلة للمصانع الحربية الإسرائيلية. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
أكد وزير الإعلام السوري عدنان عمران أن بلاده تعارض توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق، مضيفا في إشارة إلى مناطق حظر الطيران أن تقسيم العراق إلى مناطق معزولة انتهاك للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الوزير السوري في مقابلة أجرتها معه صحيفة ديلي ستار البيروتية التي تصدر باللغة الإنجليزية اعتباره أن معارضة دمشق لضرب العراق تعبر عن موقف سوريا القومي، لأن دمشق تعارض على حد قوله ضرب أي دولة عربية من دون استثناء. إلى ذلك، رأى عمران أن الكويت متفقة مع الموقف العربي المشترك المعارض لضرب العراق، معتبرا أن الاتهامات التي توجهها الولايات المتحدة إلى بغداد تدعو للسخرية ولا تتفق مع القرارات الدولية، مشددا في إشارة إلى مناطق الحظر الجوي أن الأمريكيين قسموا العراق إلى خطوط في الشمال والجنوب، كما قسموا أجواءه بطريقة لا تتفق وقرارات الأمم المتحدة. كذلك اعتبر عمران بحسب ما نقلت عنه فرانس بريس في المقابلة التي أجرتها معه ديلي ستار البيروتية أن حظر الطيران الجوي في شمال العراق انتهاك غير مقبول وغير مبرر للسيادة العراقية، وأن هذا الانتهاك لا يتعارض مع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة فحسب، بل يتعارض أيضا مع لائحة المنظمة الدولية، معربا عن سعادة بلاده لمعارضة الكويت ضرب العراق، ونافيا في الوقت نفسه أن يكون تأييد دمشق لبغداد نابعا من مصالحها التجارية مع هذا البلد. وقد أجرى مراسلنا في بيروت علي الرماحي مقابلة مع الباحث السوري فايز سارة، عرض فيها للتصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام السوري وأعلن فيها موقفا معارضا بشدة لتوجيه ضربة عسكرية للعراق.
تأكيد وزير الإعلام السوري عدنان عمراني لصحيفة ديلي ستار اللبنانية أمس على رفض سوريا القاطع تنفيذ أي عمليات عسكرية أمريكية ضد العراق، هذا التأكيد يثير العديد من الأسئلة حول مدى هذا الرفض وما يمكن أن يؤديه من عرقلة للعمليات التي يجري الحديث عنها ومدى قدرة سوريا على تخطي مجرد الرفض السياسي النظري. هذا ما يتحدث عنه لإذاعة العراق الحر المحلل السياسي السوري فايز سارة.
اولا يبدو الموقف الذي تقفه سوريا بصدد العراق من حيث ممانعه توجيه ضربه الى العراق موقف تقليدي، كان هذا الموقف قد تاكد في السنوات السابقه منذ ضربه العام 1998، وطالما عارضت سوريا هذا التوجه الامريكي البريطاني ودعت في الوقت نفسه الى رفع العقوبات عن العراق واستعادة العراق الى محيطه العربي والاقليمي. عموما ليست لدى سوريا اي اجراءات عملية لمنع هذه الضربة، لكن لديها مانع سياسي، بمعنى ان الممانعة السياسية السورية اذا ضمت الى ممانعة عربية وربما اسلامية قد تردع الحكومة الامريكية وتحالفها من توجيه الضربة إلى العراق.
لكن هل تعتقد أن الدول العربية ستتخذ موقفا جماعيا ضد هذه الضربة؟
أعتقد أن الأغلبية العربية لها هذا التوجه، حتى بلد مثل الكويت كثيرا ما قبلت أو سكتت عن توجيه ضربات غربية للعراق، كانت قد أبدت حذرها من توجيه ضربة للعراق في العام الأخير.
يعني الحظر الذي تبديه دول عربية عديدة ومنها الكويت السعودية يدور حول هدف الضرب وما إذا كان فقط توجيه ضربات أم عملية تغيير سياسي. الموقف يختلف من دولة إلى أخرى. برأيك هل أن حتى لو توفر هناك موقف سياسي من بعض الدول العربية ضد الضرب هل هذا الموقف كفيل بمنع تنفيذ مثل هذه العمليات التي يجري الحديث عنها؟
عموما عندما نقول أن هناك ضربة غربية أمريكية تحديدا للعراق نكون قد أعطينا ضوءا أخضر لكل الاحتمالات الممكنة ضد العراق. وأعتقد أن الاحتمالات الممكنة أو الأساسي في الاحتمالات الممكنة هو عملية إجراء تبديلات سياسية جوهرية في طبيعة النظام والمجتمع في العراق، بمعنى أن الأمر لن يقتصر على إطاحة صدام حسين ولن يقتصر أيضا على إعادة ترتيب الوضع العراقي. ستكون هناك متغيرات هي في تقديري ما يدفع حتى أولئك الحذرين من العرب إلى معارضة الضرب الأمريكية، وربما هذا الأمر ينطبق أيضا على تركيا وإيران جاري العراق في الشمال والشرق.
ما هي المتغيرات هذه؟
عموما يعني عاش العراق خلال 11 عام من الحصار، وإذا دفعناها إلى الخلف إلى امتدادات نهاية الحرب الإيرانية العراقية.
لا أقصد المتغيرات التي يخشى حدوثها بعد في حال تنفيذ أي عمليات عسكرية.
طبعا أشير إلى هذا الأمر. إذا أخذنا جملة التغيرات لجملة الأوضاع التي عاشها العراق منذ نهاية الحرب الإيرانية العراقية مرورا بالحرب الدولية ضد العراق وسنوات الحصار الطويلة، عرضت وقائع جديدة في مستوى خريطة العراق الديموغرافية المذهبية الدينية القومية، بمعنى أنها وضعت العراق جعلت من العراق كيان هش ضعيف لا يمكن أن يصمد أمام ضربة كبيرة قد تدفع إلى ظهور دويلات أو تجانسات أو ملامح لحرب أهلية شاملة قد تمتد إلى امتداداتها الدينية والطائفية والقومية في الدول المجاورة. بهذا المعنى أرى أن هذا سبب كافي للحذر، وهو يفسر الحذر الذي تديه بعض الدول المجاورة للعراق إذا أي احتمالات ضربة أمريكية العراق.
هذا وقد تحدث سامي شورش إلى المحلل السياسي الكويتي الدكتور محمد الرميحي وسأله رأيه في تطور العلاقات العربية العراقية، وما إذا كانت هذه التطورات تشير إلى إمكان نجاح بغداد في تفتيت العزلة العربية المضروبة عليها.
أتصور بأن بعض أقوال هؤلاء المراقبين هي أقوال وعظية أكثر ما هي لها علاقة بالواقع المعاش، فنحن نعرف بأن هناك توجهات دولية واضحة المعالم نحو هدفين: الأول إزالة الإرهاب من جذوره في هذا العالم وخاصة في منطقتنا العربية، وثانيا وهو الأهم ألا يكون لبعض الدول غير المستقرة وغير واضحة الأهداف أن يكون لها ترسانة من الأسلحة ذات الدمار الشامل. والعراق تقع في الجزء الثاني من هذا الأمر، ونحن نعرف الآن بأن المسافة كما قالت جرائد اليوم من أفغانستان إلى بغداد قد قطع أكثر من نصفها. كل المؤشرات تقول بأن هناك موافقة دولية على إزالة الأسلحة ذات الدمار الشامل من العراق، وأيضا كل الدلائل السابقة تقول بأن النظام العراقي سوف يتعنت في هذا الأمر. فأرى أنا أنه في الأشهر القليلة القادمة أن الصائق الرئيسي في هذا الأمر هو موضوع البحث والسيطرة على أسلحة الدمار الشامل في العراق. من هنا أعتقد بأن الصراع سوف يصل إلى هذه المنطقة، وأنه في هذه المرة هو صراع مختلف تماما. أنا أعتقد بأنه صراع ليس بالضرورة مشابه لما حدث في أفغانستان، ولكن سوف يستمد الكثير من عناصره من هناك، بمعنى النتائج المحتملة وهي إيجاد حكومة عقلانية حديثة تدخل العراق إلى العالم من جديد.
على صعيد عراقي عربي آخر، نقلت وكالة فرانس بريس عن عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه سيزور بغداد قريبا، مشيرا إلى عدم وجود موعد محدد للقيام بها. ولفتت الوكالة إلى أن زيارة موسى هي الأولى من نوعها لأمين عام الجامعة العربية إلى بغداد منذ الاحتلال العراقي لدولة الكويت في عام 1990. موسى قال إن زيارته إلى بغداد تأتي لكون العراق عضوا في جامعة الدول العربية، مؤكدا أنه غير معني بأي ضغط يوجه إليه لإلغاء هذه الزيارة. عن مغزى هذه الزيارة أعد مراسلنا في القاهرة أحمد رجب تقريرا تضمن مقابلة قصيرة مع خبير سياسي مصري.
في إطار الزيادة للدائر بالقاهرة حول الموقف العربي إزاء احتمالات ضرب العراق، أثار الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بإعلانه عن عزمه القيام بزيارة العراق قريبا أثار مزيدا من الجدل، ورغم أن موسى حرص على أداء الأمر طبيعيا وفق كونه الأمين العام للجامعة العربية وأن العراق أحد أعضائها، وبالتالي فإن الزيارة تكون طبيعية في هذا الإطار. رغم ذلك فإن الجدل قد ازدادت حدته، خاصة مع أنباء مصدرها بغداد باستعداد العراق لحوار مباشر بينه وبين الكويت والسعودية يتناول كافة المشكلات بما فيها قضية المفقودين. ولعله كان من المفيد أن نستمع إلى رأي أحد المحللين السياسيين في القاهرة حول هذا الموضوع. أستاذ محمد السيد خبير الشؤون العربية، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا
أستاذ محمد. أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى أنه بصدد قيامه بزيارة قريبة إلى بغداد، ما هو بتقديركم أسباب هذا الإعلان في هذا التوقيت، خصوصا وأن الأنباء تتردد عن اقتراب ضربة أمريكية إلى العراق؟
الأمين العام أعلن أنه بصدد زيارة العراق، وقال في رد على تصريحات الصحفيين أنه يزور العراق بصفته بلد عربي عضو عامل في الجامعات الدول العربية. في نفس يوم التصريح قال السيد عمرو موسى أنه سيزور أنقرة بزيارة بدعوة من وزير خارجيتها. هذه الزيارة ستتم في الأرجح يوم 6 القادم، أي بعد أيام، بعد يومين من اليوم. إعلان السيد عمرو موسى أنه سيزور العراق في هذا التوقيت ودلالاته وربطه بزيارة تركيا لها مغزى، بأن بعدما قيل أن تركيا ستكون ستنطلق منها الضربة القادمة المرجحة للعراق، هذه واحدة. الواحدة الثانية أن موعد القمة العربية التي تتوقف في بيروت اقترب، أي أنها بعد شهر ونصف تقريبا من الآن في مارس القادم. السيد عمرو موسى يبدو أنه يريد أن يقول أن القمة الدورية الثانية ستركز على قضايا عربية خالصة منها العراق، ويريد أن يقدم صورة بأن الجامعة العربية تريد أن تلعب دورا مع العراق، تريد أن تلعب دورا في التهدئة مع دول الخليج، تم شن أي هجوم وكلامي على أنظمة الخليج حتى تخرج القمة العربية بحد أدنى من الاتفاق، بحد أدنى من الوقوف مع الشعب العراقي أمام الضربة المرجحة إن لم تكن قد نفذت.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيدتي سادتي، هذا ما يسمح به الوقت لبرنامج اليوم، نعود ونلتقي معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل، وإلى اللقاء. كنتم مع برنامج العراق في أسبوع.
إعداد أسرة التحرير في إذاعة العراق الحر في براغ.